الثانية عشرة والنصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: بعد نحو عامين من انفجار مرفأ بيروت والذي أسفر عن مقتل نحو 220 شخصا، انهيار الجزء الشمالي من صوامع الحبوب بالمرفأ في الساعات الأولى من صباح اليوم. وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في الجزائر يشدد على ضرورة الانتهاء من ضبط الخسائر الناتجة عن الحرائق حتى يتم مباشرة عمليات التعويض. حزب التيار الشعبي في تونس يعتبر في بيان أن دفع عملية المحاسبة القضائية لكل المتورطين في الاغتيالات والتسفير والإرهاب والفساد السياسي والمالي كما قال وتطهير أجهزة الدولة الأمنية تعتبر من أولويات المرحلة القادمة. وزارة النقل واللوجستيك المغربية تفيد أنه سيتم ابتداء من اليوم البدء في عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي. الرئيس الفرنسي يؤكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي رغبته في مواصلة الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران يراعي المصالح الأمنية لإسرائيل ولغيرها من بلدان المنطقة بحسب الإليزي. مناصرو تيار الصدر يوسعون اعتصامهم إلى أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء في بغداد في خطوة تصعيدية في الأزمة السياسية المتواصلة منذ أكثر من 10 أشهر. واشنطن تدعو كل الأطراف إلى احترام خطوط وقف إطلاق النار عند الحدود بين سوريا وتركيا، وذلك بعد بضعة أيام من تكثيف القصف في المنطقة. وفي ختام نشر الصفحة الرياضية وأخبار كأس العرب للناشئين في الجزائر، أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من لبنان، حيث انهار الجزء الشمالي من صوامع الحبوب بمرفأ بيروت في الساعات الأولى من صباح اليوم، وقد حذرت السلطات سابقا من أن المبنى آيل للسقوط ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. يأتي ذلك بعد نحو عامين من انفجار مرفأ بيروت والذي أسفر عن مقتل نحو 220 شخصا. انهار الجزء الشمالي في الساعات الأولى إذن من صباح اليوم، وأفادت محطات التلفزيون المحلية أن الانهيار أدى إلى تصاعد سحابة من الغبار البني والرمادي فوق المياه المطل عليها. ويذكر أن الانفجار الضخم في الرابع من آب أوت من عام 2020 أسفر عن مقتل 220 شخصا وألحق دمارا بالجزء الشمالي من صوامع الحبوب، أدى لسقوط القمح والذرة تحت أشعة الشمس. وفي الأونات الأخيرة اشتعلت النيران في الصوامع لأسابيع، وقال مسؤولون أنها نشبت بسبب حرارة الصيف في الحبوب المخمرة المتعفنة. انهار جزء من الهيكل في 31 من شهر تموز الماضي، وسقط جزء آخر في 4 من الشهر الحالي في الذكرى الثانية للانفجار. وزارة الصحة قالت أن عينات الغبار من أنحاء الميناء أظهرت أن الهواء يحتوي على كميات كبيرة من الفطريات، وهو ما لا يشكل خطورة ما لا يتم استنشاقها بكميات كبيرة وعلى مدى فترة طويلة من الزمن. ودائما في لبنان وعلى صعيد آخر، غرد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري عبر تويتر كاتبا: في ذكرى جريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس تبقى العدالة ناقصة قبل إلقاء القبض على المدانين وسوقهم لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم والعقاب آت مهما طال الزمن. غرد الرئيس الحريري. في الجزائر شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بالجود شدد على ضرورة الانتهاء من ضبط الخسائر الناتجة عن الحرائق التي عرفتها بعض ولايات الجزائر حتى يتم مباشرة عمليات التعويض، كما أفاد بيان للوزارة. ومن أجل الوقاية من الأخطار الكبرى نوه الوزير بإلزامية مواصلة حملات النظافة الواسعة للمحيط والوديان والتكفل بالنقاط السوداء كما قال بالتعاون مع مختلف المصالح تجنبا لأثار التقلبات الجوية والفيضانات الموسمية المحتملة لسيما خلال هذه الفترة. وفي ذات المناسبة استعرض وزير الداخلية سير التحضيرات للدخول الاجتماعي المقبل، حيث شدد على ضرورة العمل على توفير كافة الشروط التنظيمية واللوجستية بالتنسيق مع جميع المصالح المعنية، مؤكدا على أهمية العمل الجواري وضرورة تكثيف الخرجات الميدانية على كافة المستويات للاطلاع على انشغالات المواطنين عن كثب والتكفل بها في أحسن الظروف. وفيما يخص الإحصاء السكاني السادس للسكان والإسكان، تطرق الوزير إلى آخر التحضيرات المتعلقة بتعبئة الموارد البشرية والمادية اللازمة لإنجاح هذه العملية، داعيا بالمناسبة إلى الحرص على تحسيس المواطنين بأهمية مساهمتهم فيها لما تحمله من بعد استراتيجي في تخطيط مختلف السياسات العامة. كما قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بالجود، وحسب ما جاء على وكالة أنباء الجزائرية. في تونس، اعتبر حزب التيار الشعبي في بيان أصدره أن دفع عملية المحاسبة القضائية لكل المتورطين في الاغتيالات والتسفير والإرهاب والفساد السياسي والمالي وتطهير أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والإدارية تعتبر من أولويات المرحلة المقبلة. وأكد الحزب أهمية إصدار القانون الانتخابي لحسن الإعداد للانتخابات 17 من ديسمبر المقبل، مع ضرورة تنقية المناخ الانتخابي بدءا بجهة الإشراف على الانتخابات ومراكز سبر الآراء والإعلام مجددا في هذا الصدد. وكما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء، تمسكه بمقترحه بخصوص القانون الانتخابي والمتمثل في الاقتراع على الأفراد على دورتين، مبرزا ضرورة سد كل الشغورات في الخطط العليا للإدارة وتعزيز الجهاز الإداري لرئاستي الجمهورية والحكومة لضمان حسن سير المرفق العام على أساس الكفاءة والقطع مع دولة الولاءات والغنيمة التي فشلت لعقود وفق تقديره. في المغرب، أفادت وزارة النقل واللوجستيك أنه سيتم ابتداء من هذا اليوم البدء في عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي. وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا الأمر يأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة، مشيرا إلى أن عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي سيتم عبر منصة الإلكترونية معقبة transport.gov.ma. وأضاف المصدر أنه أخذا بعين الاعتبار المستويات الحالية لأسعار الوقود، فإن مبالغ الدعم المحددة لهذه العملية هي نفس المبالغ التي تم منحها خلال الثلاث عمليات الأولى، مسجلا من ناحية أخرى أن هذه العملية لا تشمل النقل المدرسي نظرا لتوقف الدراسة خلال العطلة الصيفية. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أطلقت هذه العملية لدعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات، بحسب بلاغ وزارة النقل واللوجستيك المغربية. على صعيد آخر، أوضح منسق مركز طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة معاذ المرابط، أوضح أن الوضع الوبائي في الأسبوع الثاني من الفترة البيئية الرابعة يتميز باستمرار تحسن جميع المؤشرات، وأيضا تحسن المؤشرات شمال كوفيد الوخيم، حيث ولجت أقسام العناية المركزة والإنعاش خلال هذا الأسبوع 13 حالة فقط، في حين غادر أكثر من 30 مريض هذه الأقسام بعد تحسن وضعهم الصحي، ولم تسجل سوى حالة وفاة واحدة مقابل 12 وفاة الأسبوع الماضي. على الصعيد العالمي، أوضح معاذ المرابط أنه لم يتم الإعلان عن ظهور متحور جديد، حيث يستمر أوميكرون في الهيمنة كمتحور سائد بأكثر من 99% على الصعيد الدولي، مع متحورات فرعية كبيئة 5 ب74%. وقال أنه في حالة ما إذا استمر الوضع الجينومي للسارس كوف 2 على هذا الحال، فمن المستبعد حدوث موجة جديدة في المغرب على المدى القريب، وأكد أنه من المحتمل جدا حدوث موجة أخرى خامسة للانتشار الجماعي الواسع للفيروس مرتقبة ابتداء من نهاية شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر من هذا العام. في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، أكد الرئيس الفرنسي أن النسخة الجديدة من الاتفاق النووي الإيراني التي دخلت المفاوضات عليها مرحلتها الأخيرة ستراعي مصالح إسرائيل كما قال. وحسب ما كشفه جوزيف بوريل كبير المسؤولين عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر عقد أمس في إسبانيا، فقد بات من الممكن عقد اجتماع لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي انطلق لأول مرة عام 2015. وقال مكتب لابيد، أوضح رئيس الوزراء للرئيس الفرنسي أن إسرائيل تعارض العودة إلى الاتفاق ولن تكون ملزمة بنتائجه، وستواصل بذل قصارى جهدها لمنع إيران من الحصول على قدرات نووية. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني قد تطرقوا إلى آخر المستجدات في الملف النووي خلال اتصال هاتفي يوم الأحد الماضي. تعترض إسرائيل، والتي تعتبر إيران عدوها اللدود، بشدة على إنعاش الاتفاق الذي ترى فيه نتائج عكس تلك المرجوة، وتطالب بالإبقاء على عقوبات قصوى في حق طهران كما تقول. تل أبيب أشارت في أكثر من مناسبة إلى أنها لا تستبعد أي خيار بما في ذلك العسكري لوقف البرنامج النووي الإيراني، وتتهمها طهران باغتيال شخصيات على صلة بهذا البرنامج. وفي موضوع آخر، شدد الرئيس الفرنسي في مكالمته الهاتفية على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في السابع من الحالي في غزة. وقام الرئيس الفرنسي بالاستفسار مجددا عن وضع صلاح الحموري المحامي الفلسطيني الفرنسي المعتقل في أحد السجون الإسرائيلية اعتقالا إداريا، وهو مسار يسمح بسجن مشتبه بهم في إسرائيل من دون توجيه تهم رسمية لهم. وسع مناصرو التيار الصدري في العراق اعتصامهم اليوم إلى أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء في بغداد، كما أفاد بيان صادر عن إعلام التيار الصدري، في خطوة تصعيدية في الأزمة السياسية المتواصلة منذ أكثر من 10 أشهر. وأفاد البيان بأن مناصري التيار أعلنوا اعتصامهم أمام مجلس القضاء الأعلى حتى تحقيق لائحة مطالب قدموها، من بينها حل البرلمان وعدم تسييس القضاء. وأشارت وكالة الأنباء العراقية رسمية إلى أن المعتصمين باشروا نصب الخيام أمام مبنى أعلى سلطة قضائية في البلاد. يأتي توسيع هذا الاعتصام فيما يقيم مناصرو التيار الصدري منذ 3 أسابيع اعتصاما في محيط البرلمان العراقي للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، لكن خصوم الصدر في الإطار التنسيقي الذي يضم كتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي يريدون من جهتهم بتشكيل حكومة قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة. وارتفع مستوى التصعيد بين الطرفين منذ أواخر تموز جويلية الماضي مع تبادلهما الضغط في الشارع وفي التصريحات من دون أن تتطور الأمور إلى عنف. وبعد 10 أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية في العراق عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. أكد وزير الطاقة السعودي أن مجموعة أوبيك بلس بقيادة بلاده مع روسيا لديها الوسائل للتعامل مع تحديات سوق النفط المتذبذب، بما في ذلك إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت وبطرق مختلفة. وتقود السعودية مع روسيا تحالف أوبيك بلس الذي يضم مجموعة الدول المنضوية في منظمة البلدان المصدرة للنفط وخارجها، ويتحكم بكميات الإنتاج في السوق. أخذت أسعار النفط منحا حداري بأكثر من 20% خلال الأسابيع الماضية بعدما ارتفعت لمستوى قياسي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا نهاية شهر شباط فبراير الماضي. الأمير عبد العزيز بن سلمان قال في مقابلات نشرتها وكالة بلومبرغ أن سوق البترول الآجلة وقعت في حلقة سلبية مفرغة ومتكررة تتكون من ضعف شديد في السيولة وتذبذب في الأسواق، تعملان معا على تقويض أهم الوظائف الأساسية للسوق، ألا وهي الوصول بفاعلية إلى الأسعار المناسبة والصحيحة كما قال. لكنه أكد أن المجموعة واجهت أوضاعا أكثر تحديا في السابق وخرجت منها أكثر قوة وتماسكا من أي وقت مضى، ما يعكس أنها باتت أكثر التزاما ومرونة. دعت واشنطن عبر خارجيتها كل الأطراف إلى احترام خطوط وقف إطلاق النار عند الحدود بين سوريا وتركيا، وذلك بعد بضعة أيام من تكثيف القصف في المنطقة ما أودى بحياة أكثر من 20 مدنية على الأقل من بينهم أطفال. وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة قلقة جدا من الهجمات الأخيرة التي وقعت على امتداد الحدود الشمالية لسوريا، وتدعو كل الأطراف إلى احترام خطوط وقف إطلاق النار، وأضاف: نأسف لوقوع ضحايا مدنيين في الباب والحسكة ومناطق أخرى، مؤكدا أن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بإلحاق هزيمة نهائية بتنظيم الدولة الإسلامية وإيجاد تسوية سياسية للنزاع السوري. من المتوقع أن تنخفض المواليد الجديدة إلى مستويات قياسية هذا العام في الصين، إذ أوضحت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن وباء كورونا ساهم في تراجع معدلات الزواج والولادة. ووفق نفس المصدر، فإن العديد من النساء وصلن تأخير خططهن للزواج أو الإنجاب، مضيفة أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية السريعة أدت إلى تغييرات عميقة. وأخيرا في الصفحة الرياضية، تنطلق اليوم منافسات النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للناشئين التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد الجزائري في مدينة وهران بالجزائر. إذن تنطلق اليوم وتمتد حتى 8 من الشهر المقبل. تقام البطولة بمشاركة 16 منتخبا، هي الإمارات، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سوريا، العراق، عمان، فلسطين، جزر القمر، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا واليمن. في المجموعة الأولى يلتقي اليوم منتخب الجزائر مع منتخب فلسطين عند 5 مساء بالتوقيت المحلي، ويلتقي أيضا منتخب الإمارات مع منتخب السودان على ملعب مستغانم. في المجموعة الثانية يلتقي منتخب تونس مع منتخب ليبيا، بينما يلتقي منتخب عمان مع منتخب اليمن، وذلك عند تمام 8 مساء ودائما بتوقيت الجزائر. إذن المجموعة الأولى تضم الجزائر، فلسطين، الإمارات، السودان، والمجموعة الثانية تضم تونس، ليبيا، عمان واليمن. وبهذا الخبر الرياضي نختم هذه النشرة. شكرا لإصغائكم، ولريمون جوان على الإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات أتمنها لكم برفقتنا. إلى اللقاء.